مسجد تقوى طرابلس لبنان، خطبة الجمعة الموافق 8/3/2013 ميلادي.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الظهر وكونوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد اخوه الاسلام, حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه الامام البخاري رحمه الله وغيره كابن اسحاق وغيره عن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يقول: سعد كنت صديقا لاميه بن خلف, وكان اميه اذا مر بالمدينه نزل على سعد, وكان سعد اذا مر بمكه نزل على اميه. يقول سعد: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه انطلق سعد مؤتمرا فنزل على اميه بمكه, فقال سعد لاميه بن خلف: انظر لي ساعه خلوه لعلي ان اطوف بالبيت. فقال له اميه: انتظر حتى اذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطف. قبل ان استمر اخوه الاسلام بسمع هذا الحديث وحضرته بالاحاديث والاحداث السابقه بعون الله تعالى, ذكرنا في خطبه سبقت ان النبي عليه الصلاه والسلام في صبيحه غزوه بدر جعل اصحابه صفوفا استعدادا للقتال. وقبل ان يبدا القتال تقدم ثلاثه من فرسان المشركين وطلبوا المبارزه, فندب لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه من اقاربه فنصرهم الله عليه فقتلوهم ورجعوا سالمين, رجع الصحابه سالمين الا ما كان من عبيد بن الحارث بن عبد المطلب, فانه جرح اثناء المبارزه ثم لم يلبث ان توفي اثناء رجوع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه. بعد ان قتل الاسلام المشركين الثلاثه استشار المشركون غضبا وتهيأوا للهجوم. بدا هجومهم على المسلمين ما هي الا العبارة ان زواه على الملائكه تسالم المسلمين, فما هي الا ساعات اخوه الاسلام حتى ظهرت الهزيمه في صفوف المشركين, وبدا المسلمون يلاحقونه اسرا وتقتيلا. ما في ساعه حتى المسلمين صار بسوا بيسلوا بيقتلوا هوليك انهارت معنوياتهم. وكان فيما قتل ابو جهل رأس الكفر, أبو جهل قتله شابان صغيران من الأنصار ثم أجهز عليه ابن مسعود. وأيضا كان من جملة لما قتل من صناديد الكفر وصناديد قريش أمية بن خلف, كان طاغية في الكفر ويعذب المؤمنين في مكة. اليوم نتكلم بعون الله تعالى عن مصرع أمية بن خلف, لكن لأن لمصرعه قصة لها ارتباط بأمر جرى في أول الهجرة, لذلك رجعنا إلى حديث سبق أن ذكرناه من أجل أن نربطه بطريقة مصرعه. لابد من ذكر الحديث الأول حتى نفهم كيف صنع أمية بن خلف. فنرجع في الزمن إلى أول الهجرة النبوية. حديث رواه البخاري في الصحيح عن سعد بن معاذ. سعد كان سيد اهل المدينه, سيد الاوس, كان معظما من قبيله الاوس والخزرج ايضا. فيقول سعد: انا كنت صديق لاميه بن خلف استقبل الاسلام في الجاهليه. يقول: كان من عادتي انه انا اذا نزلت على مكه ابي جدا هو يضيفني, وسوي مره على المدينه كنت انا اضيف وينزل عندي. هذا كان قديما قبل الاسلام. لما جاء الاسلام بقي هذه الصداقه, لان الاسلام بعد ما امر بنصر القتال بعد وامر بمعاداته. كان النبي عليه الصلاه والسلام لما وصل الى المدينه مهاجرا اول ما وصل نزل سعد بن معاذ معتمرا يريد العمره, فبطبيعه الحال نزل على اميه بن خلف صديقه في الجاهليه, فيقول له سعد: لي اطوف بالبيت, فانظر لي ساعه خلوه وقت ما يكون في حال. لماذا سعد يريد وقف خلوه؟ لأنه يعلم أنه نصر النبي عليه الصلاة والسلام واستقبله في المدينة. ما بس استقبله ووعد بأن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعه مما يمنع منه نفسه وزوجته وأبناءه، يعني بمعنى آخر يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام كما يدافع عن نفسه وعن أولاده وعن زوجته هو وسائر الأنصار منع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا يعلم أن هذا فيه كيد قريش وفيه أداء حق على قريش، ويعلم أن قريش غاضب منه، لذلك يقول لصديقه مهيا إن شئت يؤدي في حاجة حتى طوف البيت ما حد يجي يسرني ولا يبادلني ولا يعتدي علي. ومن يدرك أيضا هذا الخطر ما يستطيع يجاهد صديق قريش مع هذا الصديق يقول اسمعوا لي أنا شوف ما شئت أنا أنتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس فخرجت فطفت. أن تنتظر حتى يصير وقت الظهيرة كل الناس اللي ما كانوا نايمين من شدة الحر فهم تروح تطوف، وهل وقت قادر تحميه وغير وقت ما يقدر. نتابع الرواية يقول الراوي يقول فخرج به قريبا من نصف النهار فبين سعد يطوف إذ لقيهما أبو جهل. سعد عم يطوف ومعه أمية عم يطوف. طبعا ذكرت مرة قديما أن المخبر كلمة الفنون تأثر بتعاليم إبراهيم عليه السلام بما ورثوه من شريعة إبراهيم عليه السلام، بس كانوا مشركين ولا يطوفون ببيت. المهم سعد يطوف أمية معه يطوف إذ لقيهما أبو جهل. بتقدير الله أبو جهل كان موجود بهالوقت. إذ لقيهما أبو جهل فتوجه أبو جهل بالكلام إلى أمية بن خلف وكنيته أبو صفوان، فقال له يا أبا صفوان من هذا معك؟ طبعا أبو جهل يعني هذا سعد بن معاذ معروف مشهور من يجهله، بس هو يسأل سؤال مستنكر سؤال مستنكر إنه مين هذا معك؟ قال يا أبا صفوان من هذا معك؟ قال هذا سعد. فالتفت أبو جهل إلى سعد وقال له ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصفات وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان لما رجعت إلى أهلك سالما. أبو جهل يعرف سعد ويعرف خطره ويعرف وزنه في قبيلته، لذلك يقول له الآن جاء عم تطوف آمن وانت بشوي كنت حمايه من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. سموهم الصفات استهزاء بالاسلام والمسلمين. لماذا؟ لانه بسبب كبر خرج عن الدين صابر. قال انتم بشوي اويتم الصفات اي الصحابه وزعمتم انكم تنصرونهم وتعينونهم، والان جاء الطوف عندنا سالما امنا، والله لولا حرم ابي صفوان وميه بن خلف لقتلته. هنا سعد طبعا نخبة العرب والإسلام مرض هذه المثلة، فغضب سعد ورفع صوته على أبو جهل فماذا قال له؟ قال أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه من جرك إلى الشام. قال له إذا بدك تمنعني أطوف وآتي إلى مكة وأطوف بالبيت ماشي الحرب، بس أنا أمنع السفر إلى الشام لأن الشام يمر عن طريق المدينة فأقطع عليكم الطريق فلا أحد يمر إلى الشام عن طريق المدينة. وهم يعلمون هذه خسارة كبيرة لأن تجارتهم في الصيف كانت إلى الشام رحلة الشتاء والصيف، فهذه رحلة تجارية مهمة بالنسبة للمكة. قال أنا والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه من شارك إلى الشام. هنا أمية وحرج ما بيستطيع سعد أبو جهل نفس الوقت هذا ضيفه، بس لما رأى أن سعد رفع الصوت على أبو جهل اغتاظ أمية بن خلف اغتاظ، لأن أصلا سعد قريب في الدين وأبو جهل فيه مثله في الدين. فماذا يقول أمية لصديقه سعد؟ يقول له لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم فإنه سيد كان سعد رابي بداخل الجيش مع الأمجاد، فكما شوف أمية بن خلف وقال ما بسمح لك ترفع صوتك على الجهل. هم ما كانوا يسموه أبو جهل، هم يسموه أبو الحكم، بس النبي سماه أبو جهل بخلاف الحكم الجهل. فهنا غضب أمية بن سعد، لا تحرج الدم بجهل، قال له يا سعد لا ترفع صوتك على أبي جهل على أبي الحكم، إنه سيد أهل الوادي زعيمه، وجعل يمسكه. فهنا غضب سعد من أمية، فماذا قال له؟ قال دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأنهم قاتلوك. هنا سعد أخبر بسر ما كان يعلمه أمية بن خلف، كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أخبر مرة أن الصحابة سوف يقتلون أمية بن خلف، فهنا لما طلع خلفه سعد بن أمية طلع خلفه بحث، فقال له أنت عمليت حاجة وتفني أو تمسكني، دعنا عنك يا أمية أنت ستقتل. قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك، أي الصحابة سوف يقتلونك، إن أنت لا تدافع عنه فأنت مصيرك كمصيره، هاجي دافع عنه مصيرك كمصيره القتل. فهنا نسي أمية كل الحديث وكل ما جرى، نغب إلى الخوف، يقول رب ففزع أمية لذلك فزعا شديدا لما سمع الخبرية ويعلم سفة النبي صلى الله عليه وسلم، خاف ففزع لذلك فزعا شديدا، فرجع إلى زوجته، رجع إلى بيته، نسب خلافا سعد بن أبي جهل وقع المشكل، رجع إلى بيته خائفا، فماذا قال لزوجته؟ قال لا يا أم صفوان، ألم ترين ما قال لي أخي اليسري؟ أخي اليسري يعني سعد بن معاذ، لأنه من مدينة يثرب، كان المدينة المنورة اسم قبل ما سماها النبي المدينة اسمها يثرب. فقال لها ألم ترين ما قال لي أخي اليسري؟ فقال لا تفهم ما قال لك، قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلين عليه الصلاة والسلام. قال أخبرني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال القاتلين. ونسيت أن أذكر كلمة لما أخبر سعد بأن الرسول قال أنهم قاتلوك، سأله أمية من خوفه قال بمكة؟ قال لك يقتل بمكة؟ قال لا أدري. قال لا ماذا قال بمكة؟ قال بمكة؟ قال لا أدري. فلما رجع إلى زوجته قال لها ألم تري ما قال لي أخي يثرب؟ قال ما قال لك؟ وزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبره أنهم قاتلين. فقلت له بمكة؟ فقال لا أدري. فماذا قال زوجته؟ بدل من أدري من روحه، قالت له قالت والله إن محمدا لا يدري. تعرف الحق، فمدام محمد أخبر عليه الصلاة والسلام لا يدري، فماذا يريد أن يطمئن هو نفسه لما رأى الزوجة ما ضمانته؟ يريد أن يطمئن نفسه، قال والله لا أخرج من مكة أبدا. شوف هذا موقف يجب أن نقف عليه قليلا قبل ما نكمل الحديث، موقف نقف عليه قليلا. أمية بن خلف يعرف سر النبي عليه الصلاة والسلام، ما بأمر الآخر بشيء طلع غير صحيح، لذلك لما قالوا انهم قاتلوك اي الصحابه يقتلونا، اول ما استفسر بمكه فسعد لا ادري. طبعا ما يستبعد ان يكون قتله بمكه، لماذا؟ لان هو في مكه عريب قريش، عريب الكفر وقتها كان، وما يستطيع النبي عليه الصلاه والسلام بقوته وقتها ان يواجه مكه او ان يصطدم مع قريش يواجه مكه، لا يستطيع. لكن هو يعلم انه النبي عليه الصلاه والسلام بقتله، بس غلب على ظنه انه لن يكون هذا القتل في مكه، لذلك حتى احتاط القتل، حتى احتاط القتل لن اخرج من مكه. اذا هنا ننظر الى مساله، حدث حدث كان صحيحا عند أمم الإسلام أنه لم يقتل في مكة، حبسه صحيح، حبسه صحيح، ووعده من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن أمية سوف يقتل خارج مكة، وأمية يقسم بالله لن يخرج من مكة حتى لا يقتل، فكيف ينجز الله وعده؟ كيف ينجز الله وعده؟ نستمر في الحديث، بس أحببت أن أذكر هذا السؤال حتى ننتبه لمجريات الأحداث. وعد صادق من الله للرسول صلى الله عليه وسلم أن أمية سوف يقتل، لكن أمية توقع أن لا يكون في مكة، وفعلا كان توقعه صحيحا ما يقتل في مكة، بس هو حتى يمنع قدر الله تعالى وإنجاز الوعد قال لا أخرج من مكة. بس كيف ينجز الله وعده؟ نستمر في الحديث، بس ننتقل إلى روايات أخرى أخرى الإسلام غير رواية سعد بن معاذ رضي الله عنه. يقول ابن إسحاق وغيره، يقول فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل للناس وقال أدرك عيركم. تذكرون لما هذا الكلام، لأن ننتقل بعد سنة أو سنتين من الهجرة في سنة وتسعة أشهر، بعد سنة وتسعة أشهر جاءت قصة غزوة بدر اللي استرحناها عليكم سابقا. فتذكرون أن أبو سفيان قام على القافلة فأسى ضمضم بن عمرو الغفاري وقال لقريش اخرجوا للدفاع عن أموالكم، فهنا استشاط أبو جهل غضبا واستنفر كل رجال قريش، قلت لكم بدون تخرجوا من قتال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس وقال أدركوا عيلكم، أي إما بتلحقوا القافلة في أكل أموالكم وإلا تذهب عليكم. فالكل استعد للخروج واستنفر للخروج، كل رجال قريش. أما أمية ابن خلف تذكر من سنة ونص حديث سعد بن معاذ، فماذا فعل؟ فكره أمية الخروج. الرواية تقول فكره أمية الخروج، فأبو جهل بقى كان عم يستعد لأمية بن خلف وسمع، وهو كمان بتذكر أبو جهل إنه الحديث من سنة ونص، فجاء إليه لما عاد المرض يطلع معه، فجاء إليه يكلمه، فماذا قال له؟ قال له يا أبا صفوان إنك متى ما رآك متى ما رآك الناس قد تخلفت، وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك، فسر معنا يوما أو يومين. جاء أبو جهل يريد الخروج، شوف الإغراء كيف يكون، لو قلت جبال وأنت كذا ما يمكن أن تقول لك معلش الجبال عسى نموت، بس جاب المدح قالوا أنت سيد أهل الوادي سيد مكة، وإذا أنت الناس شكك عاد كلنا عدو، كلنا عدو كمالك، فطلع معنا. أكيد ذكروا الحديث من سنة ونص، فأبو جهل ذكر الحديث، قالوا طيب لا يصير معنا يوم لا يومين، هلا من المدينة اللي مكة بدها أسبوع أو أسبوعين على الإبل، فأنت ممكن توصل إلى المدينة، مشي معنا يوم لا يومين، حجة الناس شافوه، بعدها بحجة قد ما كنت أقول لك لا ترجع إلى مكة، بس أنت المهم تظهر أنك خرجت معنا، فسر معنا يوما أو يومين. فهنا يقول الراوي فلم يزل أبو جهل به حتى قال أنا إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. صفوان أبو صفوان أبو أمية وحريج، إذا ساعة اجتماعه يغريه، فلما قال له طايح يوم ولا يومين بس قدام على عين الناس، فاقتنع، قال له طيب اطلع كذا يوم بس بشرط بدي اشتري افضل جمل بمكه حتى اذا بدي اهرب يكون سريع اهرب مع هذا المشي. قال فوالله اما ان غلبتني، اي لا يهنئ علي، اما ان غلبتني فوالله لاشترين اجود بعير بمكه، اسرع جمل. فهنا انتهى الحديث، رجع أمية بن خلف إلى زوجته فقال لها يا أم صفوان جهزيني زبطيني للرب لأطلع معه. فذكرته وقالت يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك يحكي، نسيت نسيت النص، قلت لي إنه أنت ستقتل وأنت الإمام بيطلع من مكة حتى لا أقتل. فقال لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. المانيا نسيان، بس انا بيطلع بس كام متر وبشعب الشام. فخرج يقول ربي فأخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيرا. صار ميا من شدة خوفه طالع معه ونقطة اليوم إلى يومين بيرجع بس من شدة خوفه صار ما بيمشي بده يقعد أو ينام بيربط الجمل ربطا محكما حتى لا يفقد الجمل بالليل لأنه يعتبر حياته مرتبطة بالجمل. إذا صار شيء ولي هزلي صدار كتادر له فسار معه. رواية ما بينت التفاصيل المسير إلا بعد ذلك حصلنا على رواية عن البخاري وأبي إسحاق عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. لكن ظهر الحديث إنه أبو جهل بعد يومين دل يغري أمية نفسه يوم لا يومين يوم لا يومين حتى وصلوا إلى بدر وكان أمية معه ووقع القتال ووقعت غزوة بدر وقتل ما قتل فيها. الآن وصلنا إلى تاريخ الزمني السياق الزمني اللي كنا فيه. فقتل أبو جهل وقتل ما قتل من الكفار والمشركين. الآن ننظر كيف يقتل أمية بن خلف. يقول عبد الرحمن بن عوف وكان أيضا صديقا في الجاهلية صديق آخر لأمية بن خلف. يقول عبد الرحمن حتى إذا كان يوم بدر هذه رواية البخاري وغيره حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف وآخذ بيد إمري. يقول عبد الرحمن بيقول لك يوم بدر كان القتال والنصر الحمد لله للمسلمين بس لسه المشركين موجودون في بعض القتال والمناوشات بس الهزيمة وقعت عليهم ومنهم من طاش عقله ما صدق ما جرى. يقول عبد الرحمن أنا ماشي ببدر بالمعركة فشفت لا أمية بن خلف معه ابن علي واقف وآخذ بإيده لأن شوية في شعر يعني الهزيمة كانت وقعت والكفار من الوجود لا يدرون ما يفعلون. يقول عبد الرحمن التفت إلى عبد الرحمن كان صديقه فالتفت إليه قال ومعي أدراع لي قد استلمتها فأنا أحملها. يقول عبد الرحمن كنت قد قتلت بعض المشركين والنبي كان سنة صلى الله عليه وسلم ليقتل المشرك ليأخذ ما عليه من سلاح وزياده. فيقول انا معي سلاح الكفار اللي قتلته في كابره كان سادس ومعي ادراع معي كنت قد استلبتها فانا احملها. يقول فلما راني ناداني هو اللي انتبهه عبد الرحمن انتبهه بس ما كمل جهده فيه معه بني تروس جهده فيه بس هو هدف لمنزل ومن يبتلى في منزل. يقول فلما راني ناداني يا عبد الله ليش ما لي عبد الرحمن كان اصدقاء في الجاهليه اللي يقول له انا كان عبد الرحمن اسمه عبد عمه. فلما اسلم النبي على التسويه اسمه شو عمره يقول عبد الرحمن فأمية ماضي قال له انا ما بسميك عبد الرحمن لا احمد الرحمن فانا بسميك عبد الاله. هذا الاسم متفق بيني وبينه انت لا تضع عبد عمرو وانا لا اضع عبد الرحمن بسمي عبد الاله فرضي عبد الرحمن. فقال له فناداه قال يا عبد الاله قال نعم قال هل لك فيه فانا خير من هذه الادعاء التي معك. شو بيقولوا أمية الآن عرف أنه فك في ورطة وصل إلى الغزو إلى القتال ما استطاع الهرب والنبي وعده أن يكتب القتل والآن بدأ القتل وشاف أوجاك يقتل فصار بده مين يأسره صار يبحث عن يأسره ما بقدر يهرب ولا قدر يقاتل عرف سيقتل صار يبحث عن يأسره. فلما شاف صديقه يشكك عليه قال لي عبد الله لك فيه فانا خير من هذه الادعاء التي معك اللي تسري مالي انا وابني ندفع لك ملايين مقابل حياتنا وترك لك يا ابن اللي معك انا ابلى منه. فعبد الرحمن لما سمع قال نعم والله كلام سليم تعرف فبدون قتال. يقول عبد الرحمن فاخذت بيده ويد ابنه اخذ بدون قتال دون صراخ لاثره بكل سهولة. وكان يقول هنا يقول أمية لم أرى اليوم قط شو معنى الكلمة؟ بيقول أمتي أنا مندهش فيها وشو جيري؟ لك أنا حقي ملايين الناس زادين فيني اللبن مالك وحاجة في اللبن، يعني أنا إذا افتديتموني بمئات الإبل اللي فيها حديد كثير ليس زادين فيا؟ لا لم أرك اليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ يقول عبد الرحمن ثم خرجت أمشي بهما يسلكون اثنان ويجرينا، فقال لي يا عبد الله يا عبد الله من منكم الرجل الذي على صدره ريشة معنا؟ كان أمية رأى رجلا من الصحابة رضي الله عنهم فظع بالمشركين، كان حاطط ريشة معنا على صدره حتى يميز، فقال من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة على صدره؟ فقال له عبد الرحمن قال هذا حمزة بن عبد المطلب. فقال أمية ذاك الذي فعل من الأفاعيل، رضي الله عن حمزة، قال ذاك الذي فعل من الأفاعيل أنه في الكتاب هو اللي دبع فينا، تذكره في الكتاب إذا المبارزة هو اللي قتل شيبة الربيعة، قال ذاك الذي فعل من الأفاعيل. يقول عبد الرحمن والله إني لا أقودهما يشفيهم عن جرهم إذ رأى بلال رأوا معي. يقول عبد الرحمن وكان بلال وكان هو الذي يعذب بلالا بمكة على الإسلام. كان أمية كان هو بلال الرباح عند أمية بن خلف، لما أسلم بلال فكان أمية يعذبه يخرجه إلى الصحراء ويضع الصخرة الحامية في وسط الظهيرة على صدره، وبلال لا يقول إلا أحد أحد، ومعذبه عذابا شديدا. فعبد الرحمن يجي عم يجرهم هو وابنه، فبلال شافه بلال بن رباح، فلما رآه قال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت من نجاة. شوف القدر كيف الله يوجد وحده، صار الآن بيد أمينة، بيد أمينة وصل أسيرا إلى عبد الرحمن. لو وصلت أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم صار هنا في حكم الأسرى، ما عاد يستطيع لا بلال ولا غيره أن يقتلوه، صار الأمر يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم. بس الآن استاب المعركة، فعبد الرحمن ماشي عم يجر وجاءه بلال، فقال رأس الكفر أمية ابن خلف لا نجوت إن نجوت. فعبد الرحمن طامع بماذا؟ بالفدية. فقال له يا أي بلال أسيرية، يا بلال هو اللي يسوي بالنسبة لي، فخلي لي يوم أحياء يوم السر طويل. فقال لا نجوت إن نجوت. بس بلال ما يستطيع أن يقاتل الآن أمية مع ابنه لأن كان وحده، فاستجد الأنصار رضي الله عنه، فخرج بلال قليلا ثم قال يا أنصار الله، يستجد الأنصار رأى مجموعة أنصار في منزل الجيل، فقال يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. فخرج معه الأنصار يطلبون أمية بن خلف. كان عبد الرحمن ليش بسرعة ويوصل للنبي عليه الصلاة قبل ما بلال يقتل أمية، فبلال استجد بالأنصار فانطلقوا معه. يقول عبد الرحمن فلما أدركونا لما وصلوا لنا الأنصار دنيته لأمية وابنه، يقول فألحقت بهم أو أطلقت لهم ابنة لأشغله به، هو صديق الأب أمية، فبيقول لما وصلوا علينا تركت الولد علي، علي بن أمية حتى ينشغل به يقاتلهم شوي يكون وصلنا للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول فقتلوه ثم تبعونا وصلوا عنا. يقول وكان رجلا ثقيلا، كان ثقيلا ما بيستطيع الكل. يقول فلما ادركونا وصلوا بالسيوف الينا، شو يعمل عبد الرحمن؟ يقول فقلت له ابرك نام على الارض، فبرك فالقيت نفسي عليه. يقول هو برك فانا بطح صوته حتى ميت ما معه يقتلوني، فاكيد ما راح يقتلوك لان انا هو. فماذا فعل الانصار مع بلال رضي الله عنهم؟ يقول فتجللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه. يعني هو ليه فوقه وهو تغير مفوق شوية، فبهذا ارتفاع قدر يهزوه السيوف حتى قتله. يقول عبد الرحمن حتى إن أحدهم أصاب رجلي بسيفه، ما بس هو ما تدروا ما يحدث لا أكلت برزقه. فكان عبد الرحمن يقول رحم الله بلالا فجعلي بأدراعي وأسيرية، يعني أنا اخترت الأسيران واخترت الأدراع على كذلك. هذا الحديث في كتب الإسلام فيه فوائد كثيرة، بس ما بدي أقول بس أذكر فائدة واحدة على الأقل. فائدة أن الله تعالى بيوجد الضعف رغم ما يرى الناس من الصعوبات ومن تعسر الأسباب. يا أخوي في وعد الله تعالى وعد به صناديق الكفر زعماء قريش وعدهم الله وعدا، ما هو؟ الله تعالى قال ما دام الرسول بينكم في مكة موجود لا أحسنه، إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أخرجتموه وتركتموه من مكة يأتيكم العذاب. يقول تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، كان لأن رحمة العالمين عليه الصلاة والسلام، بس كان الوعد أنه إذا أخرجوا النبي وطردوه من مكة الإسلام ينالوا من العذاب. يقول تعالى وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. يقول تعالى يا رسولنا إذا تجرأ قومك عليك وأخرجوك من الأرض أي من مكة، الأرض في نجع مكة، فلن يعيشوا بعدك إلا أيام أو سنوات قليلة. هذا الوعد. وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. الله تعالى يقول هذا وعد قطعناه لك كما قطعناه للرسل من قبلك. فلما أخرجوه من مكة عليه الصلاة والسلام كيف يوجد الله وعده في صناديق قريش اللي أخرجوا أبو جهل وأمية وعقبة وشيبة بن ربيعة؟ النبي لا يستطيع أن يقاتلهم على اجتماعهم في مكة، والله وعد بقتل صناديقهم، والرسول لا يستطيع أن يقاتلهم في مكة لقوتهم. ما تدبر الله من الأسباب هيأ الله تعالى الخروج من مكة، أدراهم بالخروج من مكة إلى المدينة بقصة القافلة والعير. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. استدرجهم الله إلى القتال في بدر. يا أخو الناس لا تفهم هذه المسائل. يقول الله يبين في القرآن يقول لو الصحابة كانوا عارفين في قتال ما كانوا قتل بعض الصحابة، ولو المشركين عارفين 100% في قتال ما كانوا خرجوا. فلا الإرادة كانت متوفرة ولا المكان اللي تقاتلوا فيه في بدر، كانوا في مكان صعب جدا. لو أنه اتفقوا أن يتقاتلوا في تاريخ كذا في هذا المكان ما تيسر الأمر، لأنه مكان صعب، مكان لا يمكن أن يتفقوا على الوجود فيه. يقول تعالى إذ أنتم بالعروة الدنيا وهم بالعروة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الله تعالى يقول لو توعدتم أن السنة القادمة نتقاتل في بدر على بئر بدر في الساعة كذا لما تم الأمر، لكن الله جمعكم على غير ميعاد ليعجز الله وحده بقتل صناديق الكفر، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. يا بقبل اليوم من غزوة بدر في تلك الليلة الله تعالى أوحى للنبي عليه السلام، ما بس أوحى إليه من يقتل من صناديق الكفر، أوحى إليه أمان قتلهم. نبي أخذ أصحابه في الصباح الباكر شو قال لهم أو في الليل؟ قال لهم غدا سوف يسرع شيبة وعتبة والوليد وأبو جهل وأمية وفلان سبعة، قالوا هذه أماكن مقتلين هون يقتل فلان وهون يقتل فلان وهون يقتل فلان. يقول الصحابة والله ما خرجوا عن الموضع الذي حدده الرسول قبل شيء. هذا وعد يقول الإسلام أنجز الله عنه. كيف الله أمر سبحانه وتعالى كيف دبر الأمر أو من يحالف يمين من يخرج؟ يقول الله تعالى سحل من الكفار الكفار من يسعى في تدمير أمر الله أبو جهل يا الله يا أبو صفوان أنت السيد السعيد كذا معقول؟ الله تعالى إذا أراد أمرا يسخر من الكفار من يسعى في إنجاز وعد الله عز وجل. هذا حتى يدرك الناس حقيقة الوحدة. لذلك اليوم يأخذ الإسلام بس مثلا من حياتنا مثل لفتني كثيرا الله تعالى وعد بنصر الإسلام وعد بنصر الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. الإسلام يوصل الكرة الأرضية كلها محل يوصل الليل والنهار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من بيت ومر ولا مدر إلا سيحفظه الله كلمة الإسلام بأذن عزيز أو بذل ثمين. الوعد ما تحقق قديما لا في الصحابة ولا بعدها. في اليوم كيف يتحقق الوعد؟ اليوم إذا طلعنا الأسباب بعيدة يا أبو الإسلام يعني اليوم في الهرس اللي سقطت الأمريكان تحكموا في حياتنا قسموا بلادنا أبعدوها عن الإسلام جعلوا علينا حكاما لا يحبون الدين وجزموا الأمة وغزونا غزوة ثقافية حتى صار كثير من المسلمين يريدوا الحضارة الغربية. لو خيروا بين الإسلام والغرب اختاروا الغرب. في الأمة ما في أمة إلا ما رحم الله شباب بس ما في كيان في مجتمع ما في دولة تحمل الإسلام بصدق وتحمل هذا الدين بصدق والغرب متمكن وأوروبا متمكنة وأمريكا متمكنة. كيف يوجد الله وحده يستغرب ومتى يوجد الله وحده؟ مع الاستقرار الإسلام رأينا هذه اللمحة بريق أمل كيف الله يوجد فعله شيء غريب لا يفهمه الناس. فيم يا أخوي العرب عاجزون والدول العربية عاجزة والإسلامية عاجزة والشغل الخلافات وشغل الدنيا. كيف ينتصر الإسلام؟ فوجئنا في الإسلام أنه كثير من شباب أوروبا وأمريكا بدأوا يدخلوا في الإسلام من عندهم من عند الكفار. بلاد الكفر بدأت تنشئ الإسلام. تستغرب أنت أنه كيف يا أخي الشاب الأوروبي الألماني ولا الدنماركي يسلم؟ ليش يسلم؟ ما في شيء يشجع الإسلام لا دولة عادلة إسلامية عادلة ولا أخلاق المسلمين تشجع الإسلام. وعندهم من زخرف الحياة الدنيا ومن زينتها عندهم النساء والحمار والحياة الرفية الواسعة الغنية عندهم كل شيء من متاع الحياة الدنيا وليس هناك من يشجعهم على الإسلام. ومع هذا ترى كثيرا من شبابهم يسلمون وكثير من شبابهم الأوروبيين الأصليين نزلوا للجهاد لقتال بشار الأسد في سوريا. منذ أسبوع استشهد لنا شاب دنمارك الأصل استشهد في الشام. هو يسأل من الذي هداهم للحق؟ من الذي دلهم على الحق مع أنه في أي إغراب الإسلام ولا أي تشجيع على الإسلام؟ اسمعوا الجواب. يقول تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ إذا الناس تخلت عن الإسلام وظن الغرب أنهم قادرون على إخفاء الدين من الكرة الأرضية الله تعالى يقول قادرون على أن نخرج الإسلام في بلادكم ومن أبنائكم ويقومون عونا على الإسلام ضدكم. إذا وعد الله رحمة الإسلام المسلم يستوثق لما قال عليه الصلاة والسلام الأمر الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهار يكون عندنا يقينا كأننا نراه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. شفت قبل بدأت الدعاء أريد أن ألفت نظركم لمسألة. الأسبوع الماضي تكلمنا عن كفر مات أمام المستشفى، ولكن بغض النظر عما جرى مع هذا الكفر، للإنصاف أقول لاحظنا أن الإعلام يسلط الضوء كثيرا على تلك المستشفى، مع أن هناك مستشفيات كثيرة مات أطفال على أبوابها، ولكن تسليط الضوء على هذه المستشفى بالذات اكتشفنا أن الأمر لا يرجع لإنسانية الإعلام ولا لإنسانية الذين يتكلمون، بل لأنها مؤسسة إسلامية كانت استقبلت كثيرا من جرحى إخواننا في سوريا فنقضوا عليها فسلطوا عليها الأضواء. إذا ننتبه لإخوة الإسلام أحيانا أن تكون كلمة الحق ولكن تقع في غير موضعها، فنسأل الله تعالى أن يصوبنا من الزلل وأن يسدد خطانا. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزال فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بالأسد وجنوده فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق شرعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسود تشكيله سرورنا. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ما فعلته بأبي جهل وأمية أرنا إياه في بشار وجنوده. اللهم لا تمنا حتى تقر أعيننا بهلاكهم إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تمنا حتى نرى راية الإسلام حقا في بلادنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، أكرم نزلهم واستغفر لهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا ظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Lord, Lord, Lord.